أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده المحقق النائيني صغرا ومثالا للاستثناء الذي ذكره من مرجحية التقدم الزماني، حيث أفاد بأن مثال الاستثناء من الترجيح هو ما لو اجتمع النذر مع الحج، ووجب النذر قبل وجوب الحج. ففي مثل هذه الحالة يقدم وجوب الحج، لأن النذر يشترط فيه أن يكون راجحا حين العمل، وهذا النذر ليس براجح حين العمل، لأنه يحلل حراما. فيتقدم حينئذ الحج عليه، لأن النذر حينئذ لا يكون منعقدا. خلافا لصاحب الجواهر الذي رأى أن النذر يتقدم على وجوب الحج لأنه يمنع من حصول الاستطاعة للحج، لأن الحج مشروط بالقدرة الشرعية، وهو مأمور قبل ذلك بصرف قدرته في المنذور. فأفاد المحقق النائيني ما تقدم من أن النذر مشروط بالقدرة الشرعية، والمقصود منها في المقام أن المنذور هو المقدور، مضافا إلى ما ذكره من أن هذا النهي يحلل الحرام. وخلاصة كلام المحقق النائيني إلى هنا أنه أولا يرى أن هذا المثال موضوعا داخل في باب التزاحم، ثانيا لولا جهة الاستثناء كان التقديم لجهة النذر لأنه متقدم زمانا، أي يعالج موضوع، يعني هو بالتقدم الزماني قال لأن السابق يعالج موضوع اللاحق وينفيه، أي أن وجوب النذر يكون نافيا لوجوب الحج، أي نافيا لموضوعه وهو الاستطاعة. ثالثا قال بالتقدم لأن النذر مشروط بالقدرة الشرعية، بينما ما عطف نظره على أن الحج أيضا مشروط بالقدرة الشرعية، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رابعا هذا مهمة، أفاد بأن النذر في مثل هذا الفرض يكون محللا للحرام، وبيناه بالأمس باعتبار أن النذر إذا جئنا به يغير حكم الحاج، أي يستوجب ترك الحاج. والمحلل للحرام كيف يكون راجحا؟ ثم أفاد أول كلام شو الأمر بالشيء يخطب النهي عن ضده حتى الخاص. ثم قال بأن صاحب الجواهر لا يشترط الرجحان في النادر، لذلك كان يقدم النادر. هما إشكالان، مو إشكال واحد في القدرة الشرعية وفي إشكال تحليل الحرام. إذا محلل الحرام لا يكون راجحا، هذا الخلاصة. وهون النقاط بدهم بحث، أنا أشرت لإله امبارح، لكن قبل ما أبحث هذه النقاط عطف نظره المحدث النائيني، هو البحث فقهي أنا قلت من البداية، على المحقق صاحب العروة، عطف نظره على المحقق صاحب العروة حيث أفاد بأن السيد الفقيه الطباطبائي ذكر أن اللازم في متعلق النذر أن يكون راجحا، في ظرف العمل ولو بلحاظ تعلق النذر به، كما لو لم يكن راجحا قبل ذلك. تتذكروا مرت معنا مسألة بالفقه يا أخوان منذ مدة، حدود الشهر ونصف إلى شهرين قبل شهر رمضان، إنه العمل إذا ما كان راجحا في نفسه لكن في طول نذره بات راجحا، ذكرت ولا بعد مسألة التطوع في وقت الفريضة منهي عنه بما هو تطوع، إذا صار منذورا صار واجبا، لم يعد تطوعا في وقت الفريضة، خرج موضوعا عن كونه تطوعا في وقت الفريضة. مرة المسألة صاحب العروة يقول يشترط في المنذور أن يكون راجحا حين العمل مش حين تعلق النذر، لكن يكفي أن يكون راجحا حين العمل ولو كان رجحانه قد تولد من نذره. لما نذره لا يشترط فيه الرجحان، لما أراد أن يمتثل بعنوان كونه منذور بات راجحا. وعلى هذا الأساس صحح صاحب العروة نذر التطوع في وقت الفريضة، وعلى هذا نزل الأخبار الدالة على جواز نذر الإحرام قبل الميقات، لأنه منهي عن الإحرام قبل الميقات، والصوم في السفر. يقول هذا الذي ذكره يظهر ضعفه مما ذكرناه من أن اللازم هو كون متعلق النذر راجحا واحد وغير محلل للحرام في نفسه ثانيا، وإلا لازم أن يكون جميع المحرمات محللة بالنذر، وهو واضح البطلان. إشكال أنا بقدر إني رجع العبارة الأخيرة لقوله وغير محلل للحرام، وبقدر رجعها إلى أن مبنى السيد الطباطبائي لازمه أن النذر يحلل جميع المحرمات. لازم مبناه يعني. شوفوا يا إخوان صاحب العروة شو عم بيقول. أول شيء النائم شو عم بيقول لصاحب العروة؟ عم بيقول له يا صاحب العروة، أنت عم بتقول يكفي الرجحان أثناء العمل، مش لازم يكون راجع عند تعلق النذر به. الإنسان بينذر وبعدين بيجي وقت العمل عادة. مع قولك بأنه لا يشترط أن يكون في نفسه راجحا حين العمل، يكفي أن يكون راجحا في طول كونه منذورا. يعني حين النذر لا يشترط الرجحان، وحين العمل أيضا لا يشترط الرجحان الذاتي، يكفي أن يكون راجحا في طول تعلق النذر به. فلا يشترط أن يكون راجحا قبل تعلق النذر به في الحالين. واضح؟ لأنه حين ينذر لا يشترط الرجحان أصلا، حين العمل يكفي أن يكون راجحا في طول تعلق النذر به. جيد، هذا ما قاله صاحب العروة. سلام ختام. ولذلك النهي عن التطوع حين الفريضة قال ما دام راجحا في طول تعلق النذر به فهو غير منهي عنه. وروايات صحة الإحرام قبل الميقات وصحة الصوم في السفر نزلها على هالمبنى، استفاد منها هذا المبنى أو لا، بنى على هذا المبنى وتأولها لصالح المبنى، وجهها لصالح المبنى. أقول يا إخواني صاحب الأجود يعني المحق النائيني بعد ما ذكر هذا الكلام بناؤه هو عم بيرد المحقق العروة، ها؟ فقال أما بالنسبة للإحرام قبل الميقات وللصوم في السفر فهو مورد النصوص الخاصة، ما في داعي نتفلسف في النصوص الخاصة، نصوص خاصة نتبعها تعبديا خلصنا، خلوها جانب. أما بالنسبة للتطوع حين الفريضة فهذا ليس من الجهة التي تذكرها يا صاحب العروة، ليس من الجهة التي تذكرها، وهو أنه يكفي أن يكون راجحان في طول تعلق النذر به، بل من جهة أن العبادة في حد ذاتها أمر راجح أو لا بما هي، هي أمر راجح. صيرورة العبادة التطوعية منذورة يحولها من التطوع إلى الفرض أم لا؟ إلى الواجب أم لا؟ يحولها. فإنما صح نذر التطوع في وقت الفريضة من باب أنه يقلبه عن كونه تطوعا إلى كونه خارجا عن موضوع التطوع، صار واجب بالعرب، وليس لما تذكره أنت يا صاحب العروة. ولو بنينا على مبناك للزم أن يكون النذر محللا للمحرمات، إذ ما من محرم إلا وينطبق عليه ميزانك. حين النذر لا يشترط الرجحان، وحين العمل يكون منذور انقلب إلى واجب. أقول غريب هذا الكلام من المحقق النائيني في حق فقيه كالمحقق اليزدي. صحيح أن الجواد يكبو ولكنه لا ينام عميقا. وها هذا اللازم لازم غريب جدا. يعني أقول يا أخواني صاحب العروة أساسا لا يريد إلا ما أجابه به المحقق النائم. لا يريد إلا ما أجابه به المحقق النائيني. إذا سألنا المحقق النائيني: يا محققنا النائيني، يشترط أن يكون العمل راجحا حين النذر أم حين العمل؟ يجيب: حين العمل. طيب يا محققنا النائيني، إذا كان المنذور يصبح راجحا ولو من جهة تبدل الموضوع في طول تعلق النذر به، لكنه لولا تعلق النذر به كان مرجوحا منهيا عنه لأنه تطوع، لشو بينفعك يا شيخنا النائيني؟ شو بينفعك أن تقول بأن العبادة بذاتها مستحبة؟ نحن ما عندنا عبادة بذاتها مستحبة، عندنا عبادة مستحبة وعبادة مكروهة وعبادة محرمة، صحيح ولا لا؟ التطوع في وقت الفريضة من أول ما جعل الشارع الشرع هي عبادة مكروه، مش كانت مستحبة وصارت مكروهة، ها؟ هي مكروه. كون العبادة بذاتها راجحة يكفي لكون العنوان الخاص المتعلق للنذر الذي يؤخذ فيه الرجحان راجح، أم لابد من النظر إلى العنوان المأخوذ في متعلق النذر بما هو بكامل خصائصه؟ التطوع في وقت الفريضة بكامل خصائصها راجح شيء؟ مش راجح. نعم، بمجرد أن ينذر يصبح راجحا. ليش؟ لأنه خرج عن دليل النهي، لأن دليل النهي له موضوع ومحمول. موضوعه عنوان التطوع، هذا لم يعد اسمه تطوع الآن، صار اسمه واجب بالنذر. لما خرج عن موضوع الحرام لم يعد هنالك مانع من رجحانه فبات راجحا. بينما شيخنا النائيني عجيب ما تقوله، هل كل حرام كذلك؟ هل كل حرام إذا نذرته يتبدل عنوانه فيبيط راجحا؟ يعني حرمة أكل الميتة خلينا نقول لا يشترط أن يكون متعلق النذر راجحا حين النذر، يشترط حين العمل. صار منذورا يعني صار واجبا، وهل الحرام يصبح واجبا إذا كانت الحرمة اقتضائية؟ أم تمنع الحرمة من انعقاد النذر لأنه لا يقبل التغير والتبدل بالنذر؟ بعبارة أخرى يا إخوان، التبدل هنا لابد أن يكون موضوعيا لا حكميا. الناس ليسوا مسلطين على الأحكام، الناس قد يعملون شيئا يخرجهم عن موضوعات الأحكام، وهذا شأنهم، هذا شأنك. فيك تكون عازب داخل في موضوع حكم العازب، بيدك أنت بتروح تعقد زواجك بتصير داخل في موضوع حكم متزوج، وهكذا. لكن الأحكام لا تستطيع أن تتصرف بها، الأحكام اقتضاءاتها بيد الشارع. إذا اتفقنا على النقطة يا شيخنا النائيني، هل كل حرام إذا نظره الإنسان خرج عن موضوع الحرام؟ لا. إيه نعم، نلتزم بها اللازم يا شيخنا النائيني، وبيلتزم فيه السيد الطباطبائي صاحب العروة، بمعنى إذا كان النذر يغير الموضوع، كما لو نذر أن يحول الخمر إلى خل ويشربه، لا بأس، تبدو الموضوع هذا. فإذا كلامه مع صاحب العروة لا يرجع إلى محصل يا أخوة. تعالوا معي الآن نرجع لأصل البحث.
ما في إشكال ولو بالأمثلة اللي ذكرت، مش كل حرام، ولكن صلاة
لا يوجد حرام يحوله الناذر من حيث الحكم. إذا أخرجك عن موضوعه فليكن، أخرجك عن موضوعه فليكن. نفس ورود الدليل الخاص، نفس ورود الدليل الخاص على الصوم في السفر أو على، يدل على أنه إذا تبدل من عنوانه الأول إلى عنوان ثانوي فهو يحمل ذلك. تغير في الموضوع طبعا، لم يعد تطوعا، صار واجبا بالنادر. هذا تمام الكلام مع صاحب العروة بشكل سريع. نرجع لأصل البحث. أصل البحث يا إخوان ذكرنا خمس نقاط، نحن ظهرنا خمس نقاط. ثم إنني وجدت السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، قد لخص مطالب أستاذه في نقاط ستة، واحدة منها نقطة صاحب العروة، شو بدنا فيها؟ خمس نقاط تبقى بس بغير ما ذكرت، في شيء من التغيير. وتصدى لمناقشتها وأطال التفصيل في مناقشتها في صفحات كثيرة. طبعا هذه طبيعة المحاضرات، مع أن نفس هذه المطالب وجدناه قد ذكرها في تعليقتين مختصرتين على الأجود يا أخوان، مضغوطتين، خلاصة المطلب يعني في هذا المجال أنه أولا شيخنا النائيني أنت عم بتقول إنه هذا المثال من باب التزاحم، هذا مش من باب التزاحم ولا من باب الصدق الزماني موضوع، هذا واحد. اثنان، انت عم تفترض إنه الحج مشروط بالقدرة الشرعية والحج غير مشروط بالقدرة الشرعية فلا يصلح مثالا لمحل البحث. الحج مشروط بالقدرة العقلية، النذر مشروط بالقدرة الشرعية. انت عم بتقول النذر المقدور يجعل القدرة دخيلة في الملك، نحن نقول لا. هذا بالأمس أنا قلته على كل حال تغسلا، ثم وجدت أنه سيد الخوئي قايله لاحقا. رابعا بتقول النذر محلل للحرام، ليش هو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن بده؟ أي حرام هذا وأي تحليل هذا؟ خلاصة المناقشة قد يكون غفلت عن نقطة، فهذه تفصيلها بكرة بدنا نوجزها حتى نختم بكرة إن شاء الله البحث، لأنه بدنا نفصل ونجيب روايات الاستطاعة وروايات صرنا عم نبحث فقه الحج ساعتها. هذا تمام الكلام يأتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفضل. إيه من عمين الحرام؟